أهلا بك يا بني في درس جديد يفتح لنا نافذة على عالم الفلزات وتفاعلاتها المدهشة. اليوم سنتعمق في فهم ما يعرف بسلسلة النشاط الكيميائي وكيف تؤثر هذه السلسلة على حياة كل شيء من حولنا، بدءا من أبسط الأدوات وصولا إلى أعظم المباني.
أنا متحمس جدا يا معلمي، الفلزات موجودة في كل مكان وأتطلع لمعرفة أسرارها. ما هي هذه السلسلة وما فائدتها؟
أحسنت السؤال. سلسلة النشاط الكيميائي يا بني ليست مجرد قائمة، بل هي مفتاح لفهم سلوك الفلزات. تخيلها كسباق كبير للسرعة، حيث تتنافس الفلزات في مدى سرعة تفاعلها مع عناصر ومواد معينة مثل الهواق والماء وحمض الهيدروكلوريك. بناءً على نتائج هذا السباق، نرتبها من الفلز الأسرع والأكثر نشاطاً إلى الأبطأ والأقل نشاطاً.
وما الذي نستفيد من معرفة هذا الترتيب؟ هل هو مجرد ترتيب أكاديمي؟
على الإطلاق يا بني، معرفة هذا الترتيب لها تطبيقات عملية واسعة جداً. أولاً، يمكننا التنبؤ بحدوث التفاعلات الكيميائية. هل سيتفاعل فلز معين مع محلول ملح لفلز آخر أم لا؟ السلسلة تجيبنا. ثانياً، تساعدنا في فهم قابلية الفلزات للتآكل، وهو ما يؤثر على اختيارنا للمواد في الصناعة والبناء. وأخيراً وليس آخراً، تمكننا من فهم كيفية استخلاص الفلزات الثمينة من خاماتها الطبيعية في باطن الأرض، وهي عملية حيوية للصناعة والاقتصاد.
هذا يبدو مثيراً للاهتمام حقاً. إذن ما هو تفاعل الإحلال الذي ذكرتموه؟ وكيف يرتبط بسلسلة النشاط؟
تفاعل الإحلال يا بني هو أحد أهم أنواع التفاعلات الكيميائية التي تحكمها هذه السلسلة. تخيل أن لدينا فلزاً قوياً جداً، وهو الفلز النشط، ويريد أن يأخذ مكان فلز أضعف منه، وهو الفلز الأقل نشاطاً، في مركب كيميائي معين، غالباً ما يكون محلولاً لملح. إذا كان الفلز الذي نضيفه أكثر قوة أو أكثر نشاطاً من الفلز الموجود في المركب، فإنه ينجح في إزاحته ويحل محله. هذا بالضبط ما يحدث في تفاعل الإحلال.
فهمت، وكأن الفلز النشط يطرد الفلز الأقل نشاطاً من مكانه. وماذا عن تآكل الفلزات وصدأ الحديد؟ هل هو أيضاً مرتبط بالنشاط الكيميائي؟
نعم، ارتباط وثيق جداً. تآكل الفلزات هو ظاهرة طبيعية تحدث عندما يتفاعل الفلز مع بيئته المحيطة به، مثل الهواء الجوي بما فيه من أكسجين ورطوبة، أو مع الأحماض. هذا التفاعل يؤدي إلى تحول الفلز الأصلي إلى مركبات أخرى أكثر استقراراً، مثل الأكاسيد أو الهيدروكسيدات، ويؤدي في النهاية إلى فقدان الفلز لخصائصه الأصلية المفيدة وتدهوره. وأشهر مثال على ذلك هو صدأ الحديد.
صدأ الحديد نراه كثيراً في حياتنا، ما هو بالضبط؟ وهل هو مجرد اسم لتآكل الحديد؟
صدأ الحديد يا بني ليس مجرد اسم، بل هو نوع محدد جداً من تآكل الحديد. إنه طبقة بنية لون هشة ومسامية تتكون على سطح الحديد. هذه الطبقة هي في الحقيقة أكسيد الحديد المائي. تخيل أن الحديد يتفاعل مع الأكسجين الموجود في الهواء، ولكن ليس وحده، بل في وجود الماء أو الرطوبة. هذان الشرطان معاً ضروريان لتكون الصدأ. لو غاب أحدهما لا يصدأ الحديد.
هذا يفسر لماذا الأشياء الحديدية تصدأ بسرعة في الأماكن الرطبة. الآن كيف تم ترتيب هذه الفلزات في السلسلة؟ ما هي المعايير التي استخدمتموها؟
سؤال ممتاز يا بني. الترتيب لم يكن عشوائياً، بل جاء بناءً على ملاحظات عملية دقيقة للغاية لتفاعلات الفلزات مع مواد محددة. لنفصل الأمر. أولاً، مع الأكسجين، الفلزات شديدة النشاط مثل الصوديوم تتأكسد بسرعة بالغة بمجرد تعرضها للهواء، وكأنها لا تستطيع الانتظار للتفاعل، بينما الفلزات قليلة النشاط مثل الذهب لا تتفاعل إطلاقاً مع الأكسجين، حتى لو قمنا بتسخينها بشدة بالغة، فهي خاملة جداً.
إذن الصوديوم متعجل والذهب بارد الأعصاب؟
بالضبط، تشبيه بليغ. ثانياً، مع الماء، البوتاسيوم يتفاعل بعنف شديد مع الماء البارد، وكأنه ينفجر حماساً. الصوديوم أقل عنفاً بقليل، والليثيوم أقل من الصوديوم، بينما الكالسيوم يتفاعل بسرعة مع الماء البارد، ولكنه أقل عنفاً من الثلاثة السابقين. أما المغنيسيوم فهو يتفاعل ببطء شديد مع الماء البارد، وكأنه متردد، لكنه ينشط ويتفاعل مع الماء الساخن. هذا يعطينا تدرجاً واضحاً في النشاط.
وماذا عن تفاعلاتها مع حمض الهيدروكلوريك أو الأحماض عموماً؟
ثالثاً، مع حمض الهيدروكلوريك نلاحظ اختلافات واضحة أيضاً. المغنيسيوم يتفاعل بعنف شديد مع الحمض، الألمنيوم يتفاعل بسرعة، الخرصين أبطأ قليلاً، الحديد أبطأ من الخرصين، أما الرصاص فيتفاعل ببطء شديد يكاد لا يلحظ. وهنا يأتي الحد الفاصل، فالفلزات مثل النحاس والفضة والذهب، وهي الفلزات الأقل نشاطاً، لا تتفاعل إطلاقاً مع الأحماض المخففة، وكأنها تقول أنا لا أهتم بك أيها الحمض.
هذا التدرج مذهل، وهل هناك علاقة بين موقع الفلز في الجدول الدوري ومدى نشاطه؟
بالطبع يا بني، هناك علاقة واضحة ومباشرة. في المجموعة الواحدة من الجدول الدوري، مثل مجموعة الفلزات القلوية، البوتاسيوم، الصوديوم، الليثيوم، يزداد النشاط كلما اتجهنا إلى أسفل المجموعة، أي أن البوتاسيوم أكثر نشاطاً من الصوديوم، والصوديوم أكثر نشاطاً من الليثيوم، والسبب علمي جداً. كلما اتجهنا لأسفل المجموعة، يزداد حجم ذرة الفلز، وتصبح إلكترونات التكافؤ، وهي الإلكترونات الخارجية التي تحدد التفاعل الكيميائي، أبعد عن النواة. هذا يجعلها أسهل في الفقدان، وبالتالي يصبح الفلز أكثر استعداداً للتفاعل، أي أكثر نشاطاً. نفس الشيء ينطبق على المجموعة الثانية، حيث الكالسيوم الموجود في الأسفل أكثر نشاطاً من المغنيسيوم الموجود في الأعلى.
إذن كلما كبرت الذرة في نفس المجموعة، زاد نشاطها لأنها تتخلى عن إلكتروناتها بسهولة أكبر؟
بالضبط، هذا هو المبدأ. والآن لنرى كيف نرتب الفلزات بشكل عام في هذه السلسلة من الأكثر نشاطاً إلى الأقل. البوتاسيوم K هو الأكثر نشاطاً، يليه الصوديوم Na، ثم الليثيوم Li، ثم الكالسيوم Ca. هذه هي الفلزات شديدة النشاط. يليها الفلزات ذات النشاط المتوسط، المغنيسيوم Mg، ثم الألمنيوم Al، ثم تأتي الفلزات ذات النشاط المنخفض، الخرصين Zn، ثم الحديد Fe، ثم القصدير Sn، وأخيراً الرصاص Pb.
وماذا عن الهيدروجين؟ هل هو فلز؟ ولماذا يوضع في هذه السلسلة رغم أنه ليس فلزاً؟
سؤال عميق جداً يا بني، ويكشف عن ذكائك. الهيدروجين ليس فلزاً، ولكنه يوضع في هذه السلسلة كحد فاصل مهم جداً، عادة بين الرصاص والنحاس. السبب هو أن الفلزات التي تسبقه في السلسلة الأكثر نشاطاً منه لديها القدرة على أن تحل محله في الأحماض وتقوم بإطلاق غاز الهيدروجين. أما الفلزات التي تليه في السلسلة مثل النحاس والفضة والذهب فهي أقل نشاطاً من الهيدروجين، وبالتالي لا يمكنها أن تحل محله في الأحماض المخففة ولا تتفاعل معها من الأساس. هو بمثابة مقياس لمدى قدرة الفلزات على إزاحة الهيدروجين.
فهمت، وكأنه نقطة مرجعية. الآن وقد عرفنا الترتيب، لنعد إلى تفاعلات الإحلال. ذكرتم شرطاً لحدوث التفاعل.
صحيح، الشرط الأساسي يا بني هو أن الفلز المتفاعل، أي الفلز الذي نضيفه للمحلول، يجب أن يكون أكثر نشاطاً من الفلز الموجود أصلاً في الملح. إذا تحقق هذا الشرط يحدث التفاعل، وإلا فلا يحدث شيء. لنأخذ أمثلة. أولاً، إذا وضعنا قطعة من المغنيسيوم في محلول كبريتات النحاس، محلول كبريتات النحاس لونه أزرق جميل. بما أن المغنيسيوم أكثر نشاطاً من النحاس كما رأينا في السلسلة، فإنه يحل محل النحاس. ماذا نلاحظ؟ يختفي اللون الأزرق تدريجياً من المحلول، ويترسب النحاس الأحمر اللامع على قطعة المغنيسيوم.
رائع، وكأن المغنيسيوم انتصر على النحاس.
بالضبط. مثال آخر، إذا غمسنا قطعة من النحاس في محلول نترات الفضة، النحاس أكثر نشاطاً من الفضة. في هذه الحالة نلاحظ ترسب الفضة على شكل بلورات فضية لامعة على سطح النحاس، ويتحول المحلول تدريجياً إلى اللون الأزرق لأنه أصبح محلول نترات نحاس. وماذا يحدث إذا لم يتحقق الشرط؟ إذا كان الفلز الذي نضيفه أقل نشاطاً، لن يحدث شيء على الإطلاق. تخيل أننا غمسنا قطعة من النحاس في محلول كبريتات الرصاص. بما أن النحاس أقل نشاطاً من الرصاص، انظر إلى السلسلة. الرصاص يسبق النحاس ويفصل بينهما الهيدروجين، فإن النحاس لا يستطيع أن يحل محل الرصاص. لن يحدث أي تفاعل، وسيبقى المحلول كما هو وقطعة النحاس كما هي. كأن النحاس يقول للرصاص، أنا لست قوياً بما يكفي لأحل محلك.
هذا واضح جداً الآن. وماذا عن تفاعل التنافس على الأكسجين؟ هل هو نوع آخر من الإحلال؟
إن إنه نوع خاص ومثير جداً من تفاعلات الإحلال يا بني. بدلاً من أن يحل فلز محل آخر في محلول ملحي، هنا يحل فلز نشط محل فلز أقل نشاطاً ولكن في أكسيده، وكأن الفلز الأكثر نشاطاً ينتزع الأكسجين من الفلز الأقل نشاطاً.
هذا يوضح لي كيف تستخدمون هذه السلسلة للتنبؤ بالتفاعلات. الآن لننتقل إلى تآكل الفلزات وصدأ الحديد بالتفصيل.
لنفصل الأمر أكثر يا بني، تآكل الفلزات ظاهرة واسعة النطاق، هو عملية طبيعية لا مفر منها، تتفاعل فيها الفلزات مع البيئة المحيطة بها. هذه البيئة قد تحتوي على الأكسجين في الهواء أو الرطوبة أو أحماض أو مواد كيميائية أخرى. الهدف من هذا التفاعل هو أن تتحول الفلزات إلى مركبات أكثر ثباتاً واستقراراً مثل الأكاسيد، الهيدروكسيدات أو الكربونات. المشكلة تكمن في أن هذه المركبات الناتجة غالباً ما تكون ذات خصائص مختلفة تماماً عن الفلز الأصلي، مما يؤدي إلى تدهور الفلز وفقدانه لقوته ومتانته.
هل تتآكل كل الفلزات بنفس الطريقة أو بالسرعة نفسها؟
لا يا بني، هذا هو لب الموضوع. سلوك الفلزات تجاه التآكل يختلف جذرياً ويعتمد بشكل كبير على طبيعة الفلز ونشاطه الكيميائي. الحديد Fe هو أسوأ مثال في هذا الصدد. عندما يتآكل تتكون عليه طبقة بنية هشة ومسامية وهي الصدأ. المشكلة أن هذه الطبقة لا تلتصق بالسطح بقوة بل تتقشر باستمرار، مما يكشف طبقات جديدة من الحديد للهواء والماء، فتستمر عملية التآكل بلا توقف حتى ينهار الهيكل الحديدي بالكامل. النحاس Cu يتصرف بشكل مختلف، يتكون عليه ما يسمى بالزنجار وهي طبقة خضراء اللون من كربونات النحاس القاعدية. هذه الطبقة قد تكون سامة ولكنها في نفس الوقت تحمي النحاس نسبياً من تآكل أعمق لأنها تلتصق بالسطح ولا تتقشر بسهولة مثل صدأ الحديد. الألمنيوم Al هو بطل مقاومة التآكل، بمجرد تعرضه للهواء تتكون عليه طبقة رقيقة جداً ومتماسكة وقوية للغاية من أكسيد الألمنيوم. هذه الطبقة غير مرئية تقريباً بالعين المجردة لكنها تعمل كدرع واق ممتاز، تمنع الأكسجين من الوصول إلى طبقات الألمنيوم الداخلية وبذلك تحميه من التآكل بشكل فعال جداً. هذا هو سر استخدام الألمنيوم في صناعات كثيرة تتطلب مقاومة للتآكل.
إذن ليست كل طبقات الأكاسيد سيئة، بعضها يحمي الفلز بدلاً من تدميره. هذا يفسر لماذا الألمنيوم يستخدم في الشبابيك وأدوات الطهي. والآن لنعود لصدأ الحديد تحديداً، ما هي شروطه الأساسية؟
صدأ الحديد يا بني يحتاج إلى شرطين أساسيين لا غنى عنهما ويجب أن يتوفرا معاً في نفس الوقت. الشرط الأول وجود الأكسجين والذي نتحصل عليه عادة من الهواء الجوي. الشرط الثاني وجود الماء أو بخار الماء أو الرطوبة. إذا غاب أحد هذين الشرطين فإن الحديد لا يصدأ، فمثلاً إذا وضعنا مسماراً حديدياً في هواء جاف تماماً لن يصدأ، وإذا وضعناه في ماء مغلي خال من الأكسجين المذاب أيضاً لن يصدأ، لابد من وجودهما معاً لتكتمل عملية الصدأ.
هذا مرعب، إذن لابد أن هناك طرقاً لحماية الفلزات خاصة الحديد من هذا التآكل المدمر.
أحسنت الاستنتاج يا بني، بما أن الصدأ مشكلة هندسية واقتصادية كبيرة فقد ابتكر العلماء والصناع عدة طرق فعالة لحماية الفلزات من التآكل. الجلفنة هذه عملية مهمة جداً وتعتمد على مبدأ ذكي. نقوم بتغطية الحديد بطبقة من فلز الخرسين الزنك. الخرسين كما رأينا في السلسلة أكثر نشاطاً من الحديد، لذلك إذا حدث أي خدش أو تعرض لبيئة فإن الخرسين هو الذي يتآكل أولاً بشكل تضحيي لحماية الحديد تحته، كأنه درع يمتص الضربة عن الفارس.
يعني الخارصين يضحي بنفسه من أجل الحديد؟ فكرة رائعة.
بالضبط، إنها حماية تضحية،
كأنها سترة واقية.
تماماً. ثلاثة، التغطية بفلز أقل نشاطاً. يمكننا تغطية الحديد بفلز أقل نشاطاً منه مثل القسطير. هذه الطريقة فعالة جداً بشرط أساسي ألا يحدث أي خدش في طبقة القسطير. إذا حدث خدش فإن الوضع يصبح أسوأ مما لو تركنا الحديد مكشوفاً، لأن الفلزين سيشكلان خلية كهربائية صغيرة وسيتآكل الحديد النشط بسرعة أكبر بكثير عند نقطة الخدش.
هذا خطير، يجب أن تكون الطبقة سليمة تماماً.
نعم، وهذا هو تحديها. أربعة، صناعة السبائك المقاومة. هذه طريقة متقدمة، بدلاً من تغطية الحديد نخلطه مع فلزات أخرى لتكوين سبيكة جديدة ذات خصائص أفضل. أشهر مثال هو الفولاذ المقاوم للصدأ Stainless Steel. هذا الفولاذ ليس مجرد حديد بل هو سبيكة من الحديد مع الكروم والنيكل. الكروم والنيكل يساهمان في تكوين طبقة أكسيد واقية ومتماسكة جداً على السطح، تشبه إلى حد كبير تلك التي تتكون على الألمنيوم، وبذلك يصبح الفولاذ مقاوماً للصدأ بشكل كبير.
هذه طرق ذكية جداً للحماية. يبدو أن فهم النشاط الكيميائي يفتح آفاقاً واسعة لحل المشكلات العملية.
هذا هو لب الموضوع يا بني. في النهاية، يمكننا أن نلخص درس اليوم بأن سلسلة النشاط الكيميائي هي ترتيب منطقي للفلزات بناء على سرعة تفاعليتها. هذه السلسلة هي مفتاح فهم تفاعلات الإحلال، حيث يحل الفلز النشط محل الأقل نشاطاً في مركباته، وهي ضرورية لفهم ظاهرة تآكل الفلزات، وأشهرها صدأ الحديد الذي يتطلب وجود الأكسجين والماء معاً. وأخيراً هي أساس تصميم طرق حماية الفلزات، سواء بالطلاء أو الجلفنة أو تكوين السبائك المقاومة. معرفة هذه السلسلة تمكننا من التنبؤ بسلوك الفلزات في الطبيعة وفي الصناعة، وتساعدنا في اتخاذ قرارات هندسية وصناعية سليمة.
هذا درس عميق وممتع يا معلمي. فهمت الآن كيف ترتبط الكيمياء بحياتنا اليومية من خلال الفلزات. شكراً لكم.
العفو يا بني. هذا هو جوهر العلم، أن نرى كيف ترتبط المبادئ النظرية بالواقع المحيط بنا. استمر في فضولك، فالعلم رحلة لا تنتهي.